السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون عباد الله، إن من أعظم منازل هذا الدين منزلة المحبة، محبة الله سبحانه، فهي المنزلة التي تنافس فيها المتنافسون، وفيها شمر المشمرون، وفيها تفانى المحبون. محبة الله سبحانه وتعالى هي من أعلى منازل هذا الدين، والذين آمنوا أشد حبا لله. محبة الله ليست دعوة يا عباد الله تقال باللسان، فقد ادعى محبة الله سبحانه وتعالى اليهود والنصارى، وقالت اليهود والنصارى: نحن أبناء الله وأحباؤه، قل فلم يعذبكم بذنوبكم، بل أنتم بشر ممن خلق. بل زعموا أنه لن يدخل الجنة إلا من كان يهوديا أو نصرانيا، وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، قل هاتوا برهانكم. فزعمت اليهود وزعمت النصارى أن الجنة ليست لأحد غيرهم، فكذبهم الله سبحانه وتعالى. وهكذا ادعى المحبة، محبة الله، كفار قريش، وزعموا أنهم أولياء الله، فكذبهم الله سبحانه: وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك، ويمكرون ويمكر الله، والله خير الماكرين. إلى أن قال الله سبحانه: وما كانوا أولياءه، أي البيت الحرام، لأنهم زعموا أنهم هم أولياء البيت وأنهم أولياء الله. وما كانوا أولياءه، إن أولياؤه إلا المتقون، ولكن أكثرهم لا يعلمون. فمحبة الله ادعاها كثير من الناس، ومحبة النبي صلى الله عليه وسلم ادعاها كثير من الناس، ولكن كما قال القائل: والدعاوى ما لم تقم عليها بينات فأهلها أدعياء. تعصي الإله وأنت تزعم حبه، هذا محال في القياس بديع. لو كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن يحب مطيع. أيها الناس عباد الله، محبة الله عز وجل لها أسباب تنال بها، لها علامات يعرف صاحبها بها. فمن أسباب نيل محبة الله سبحانه الاعتناء بهذا القرآن، بقراءته، بتدبر وتمعن وتفهم. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. هو كلام الله، وهو أحب الكلام. فالذي يريد محبة الله فليكثر من تلاوة كتاب الله عز وجل بتدبر وتفهم وتمعن. هذا دليل، وهذا سبب عظيم من أسباب نيل محبة الله سبحانه. وهكذا من هذه الأسباب يا عباد الله أن المسلم يحرص على الفرائض ثم النوافل. في حديث أبي هريرة عند مسلم الحديث القدسي: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. بعد أن ذكر أنه ما تقرب أحد إليه سبحانه بعمل أفضل إليه من الفرائض، ثم قال: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. وهكذا من هذه الأسباب دوام ذكر الله سبحانه، تذكر الله بلسانك وبقلبك وبجميع أحوالك. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. وعائشة رضي الله عنها تقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه. هذا سبب من أسباب محبة الله. وغيرها من الأسباب قد ذكر ابن القيم رحمة الله عليه في كتابه مدارج السالكين نحو 10 أسباب. وهناك علامات يا عباد الله يعرف بها المحب لله سبحانه وتعالى. من هذه العلامات أن يكون المسلم رحيما بإخوانه المسلمين المؤمنين، وأن يكون غليظا على الكافرين والمنافقين، وهكذا الجهاد في سبيل الله، وهكذا أن لا يخاف إلا لومة لائم. كل هذه من علامات المحبين لله. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين، رحماء بالمؤمنين، مشفقين عليهم، أعزة على الكافرين، يظهرون العزة على أهل الكفر والزندقة، كما قال الله عز وجل: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. يجاهدون في سبيل الله، هذه العلامة الثالثة. يجاهدون بألسنتهم، يجاهدون بأموالهم، يجاهدون بأنفسهم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم. رواه مسلم أو رواه الإمام أحمد من حديث أنس رضي الله عنهم. يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم، لأنهم يتقربون لله مخلصين، فلا يخافون كلام الناس ولا يخافون لومة لائم. يا عباد الله، من هذه العلامات أيضا أن المسلم يقدم محبة الله وما يحب الله على ما تحبه نفسه. فإذا تعارض ما يحب الله وما تحب النفس يقدم محبة الله وما يحب الله. هذه علامة على محبة الله للعبد. قال الله سبحانه في كتابه الكريم: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره إن الله لا يهدي القوم الفاسقين. نعم يا عباد الله، قال الإمام السعدي رحمة الله عليه عند هذه الآية في معنى كلامه: أي إن قدمتم هذه الأشياء، محبة الأموال ومحبة الأهل والأولاد والآباء على محبة الله وعلى محبة رسوله وعلى الجهاد في سبيله، فأنتم فسقة ظلمة. تقدم محبة الله ومحبة رسوله وما يريد الله وما يريد رسوله صلى الله عليه وسلم على ما تحب أنت يا عبد الله. هذا علامة على محبة الله سبحانه وتعالى. أيها الناس عباد الله، وهكذا أيضا من هذه العلامات أن المسلم يحب ما أحب الله من الصفات الحميدة، ويكون من أهل الإحسان، لأن الله عز وجل يقول والله يحب المحسنين. يكون من أهل الصبر، لأن الله عز وجل يقول والله يحب الصابرين. يكون من أهل التقوى، لأن الله عز وجل يقول إن الله يحب المتقين. يكون من أهل التوبة والتطهر، قال الله عز وجل إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. يكون من أهل الجهاد في سبيل الله بقدر ما يستطيع، إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص، فيعمل بهذه الصفات ما استطاع، لأن الله يحب أهلها ويحب العاملين بها. أيها الناس عباد الله، وهكذا أيضا من هذه العلامات أنه يتبع النبي صلى الله عليه وسلم، هذا دليل على محبته لله. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. هذه الآية سماها بعض السلف آية الامتحان، آية الاختبار. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني، لأن أناسا زعموا أنهم يحبون الله عز وجل ويحبون النبي صلى الله عليه وسلم، فامتحنهم الله بهذه الآية بالاتباع. فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. فمن ادعى المحبة وهو لا يتبع النبي صلى الله عليه وسلم فإنه كاذب في هذه المحبة، لأن الاتباع أعظم برهان وأعظم دليل على محبة الله سبحانه وتعالى وعلى محبة النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا ربنا عز وجل في آيات كثيرة يحب على الاتباع ويحذر من الابتداع. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. لا تتبعوا السبل، لا تتبعوا الأهواء، لا تتبعوا البدع فتفرق بكم عن سبيله. جاء عند أحمد من حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال خط لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا، ثم قال هذا صراط الله، وخط من جوانبه خطوطا، ثم قال هذه السبل، ثم تلا هذه الآية وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. لا تتبعوا الأهواء، لا تتبعوا السبل، لا تتبعوا الطرق المعوجة عن طريق الكتاب والسنة. وقال الله سبحانه اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. وقال الله سبحانه ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع انظر يا عبد الله ويتبع غير سبيل المؤمنين غير سبيل السلف الصالح نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. نعم يا عباد الله، فالله عز وجل يحضنا على الاتباع وينهانا عن الابتداع. قال الله عز وجل فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به، فإن آمنوا أي من جاء بعدكم بمثل ما آمنتم به. يا معشر الحاضرين، والخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، للنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. كل هذه الآيات يا عباد الله تحضنا على الاتباع وتحذرنا من الابتداع في دين الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أيها الناس عباد الله، فعلينا أن نتبع إن كنا محبين لله سبحانه، ولا نبتدع في دين الله سبحانه وتعالى. فربنا عز وجل يقول: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ويقول الله عز وجل: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. نحذر يا عباد الله من الابتداع، نحذر من الاستحسان في دين الله، فإن من سلك هذا الطريق دليل على أنه لا يحب الله، لا يحب الله، لأن الاتباع دليل المحبة، والابتداع دليل عدم محبة الله سبحانه وتعالى. ولهذا نبينا صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة ينهانا عن الابتداع. قال عليه الصلاة والسلام: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجد. نعم، لماذا خص النواجد؟ لأن العض بها يكون شديدا وقويا. عضوا عليها كالذي يريد أن ينازعك في شيء فلا تتوانى ولا تتساهل فيه، تعض عليه بالنواجد بقوة. فهكذا حظ النبي صلى الله عليه وسلم أن نعض على هذه السنة، وأن نحذر من البدعة، عضوا عليها بالنواجد. وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وهكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. رواه أحمد والترمذي عن العرباض رضي الله عنه. يا عباد الله، جاء عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. اتبعوا ولا تبتدعوا، أي احذروا من البدعة، فإن الله سبحانه وتعالى قد كفانا ذلك، لأن ديننا كامل. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وهذا الأوزاعي رحمة الله عليه يقول: عليك بآثار من سلف وإن رفضك الناس، وإياك وآراء الرجال وإن زخرفوه لك بالقول. عليك بآثار من سلف، أي تمسك بآثار السلف الصالح، وإياك وآراء الرجال، إياك والاستحسانات. يقول الشافعي رحمة الله عليه: من استحسن فقد شرع. والإمام مالك رحمة الله عليه يقول: من أحدث في الإسلام بدعة يراها حسنة فقد زعم أن محمدا خان الرسالة، لأن الله يقول: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فما لم يكن يومئذ دينا فلا يكن اليوم دينا. يا عباد الله، من البدع التي زينها الشيطان لبعض الناس ويروجون لها في هذه الأيام ما يسمى ببدعة المولد النبوي، عيد المولد النبوي. هذه بدعة ما أنزل الله بها من سلطان، وإن استحسنها من استحسنها من الناس، وإن استحسنها من استحسنها من الفرق الضالة، فإن العبرة بالدليل، العبرة بقال الله، قال رسوله، قال السلف الصالح رضوان الله عليهم. والمستحسنون لهذه البدعة ما عندهم دليل من قرآن ولا سنة ولا من أقوال السلف الصالح رضوان الله عليهم، إنما هي استحسانات. أول من أحدثها هم الفاطميون الذين زعموا أنهم من آل البيت، وهم في الحقيقة مجوس زنادقة حكموا مصر في نحو القرن الرابع. أحدثوا أعيادا كثيرة من أجل أن يشغلوا الناس عما هم فيه، كما ذكر المقريزي وغيره أنه كان في الدولة الفاطمية أعياد كثيرة، منها عيد رأس السنة، ومنها عيد الاحتفال بالمولد النبوي، وهكذا عيد الاحتفال بمولد الحسن والحسين، والاحتفال بمولد علي بن أبي طالب، والاحتفال بمولد فاطمة الزهراء وغير ذلك، من أجل أن يشغلوا الناس عما هم فيه، فأحدثوا هذه البدعة. ثم بعد ذلك اتبعهم بعض الجهلة، كذلك أول من أحدثها في الموصل في جهة العراق الملك المظفر، لكن ابتداء هو أو هم الدولة الفاطمية أحدثوا هذه البدعة، لم تكن موجودة في عهد الصحابة ولا التابعين ولا أتباع التابعين ولا الأئمة الأربعة أبو حنيفة ومالك وهكذا الشافعي وأحمد، فإنهم لم يعملوا بهذه البدعة، وإنما جاءت كما قلنا من أولئك الضلال واستحسنها بعدهم هؤلاء. فلنحذر يا عباد الله، وقد أنكرها من العلماء شيخ الإسلام ابن تيمية وهكذا الإمام الفاتهاني وهكذا ابن الحاجب المالكي وهكذا من علمائنا المعاصرين، وقبل ذلك الشوكاني رحمة الله عليه، وهكذا من علمائنا محمد بن إبراهيم آل الشيخ والشيخ عبد العزيز بن باز والشيخ الألباني وابن عثيمين وشيخنا الوادعي وغيرهم من العلماء كثير أنكروا هذه البدعة، لأنه لا يوجد عليها دليل من قرآن ولا سنة، وإنما هي استحسانات. فلنحذر يا عباد الله، وإن روج لها المروجون، فإن هؤلاء إن كانوا فعلا صادقين في محبتهم لله ومحبتهم لرسول الله فعليهم بالاتباع، عليهم بالاتباع، لكنهم كذبة. وإن زعموا أنهم يحبون الله ويحبون الرسول صلى الله عليه وسلم إنما هي دعاوى فقط، وإلا أين الاتباع وترك الابتداع؟ فكل خير في اتباع من سلف وكل شر في ابتداع من خلف. فالحذر الحذر يا عباد الله من ترويج هذه البدع، فلنحذر ولنحذر منها، فإن البدع لا خير فيها. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في سبيلك في كل مكان. اللهم عليك بالرافضة، اللهم أرنا فيهم يوما أسودا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. الحمد لله رب العالمين.